إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رغب نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، فلا تجعل آيات سورة الكهف تمر عليك مرور الكرام. ومن الآيات التي ينبغي أن نتوقف عندها في هذه السورة العظيمة قول ربنا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فمن أعظم نعم الله عز وجل علينا أن من علينا بنعمة الأبناء. ولكم أن تتخيلوا أيها الإخوة الأفاضل كيف كان حال الناس، وكيف كانوا يتعاملون مع الأبناء قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانوا أيها الأفاضل يقتلون الإناث، كما قال ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بل وصل بهم الأمر إلى قتل الذكور أيضا، كانوا يقتلونهم خشية الفقر. فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنوب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ابنك خشية أن يطعم معك. فكانوا يقتلون أبناءهم خشية أن يفتقروا إذا كان عندهم عدد كبير من الأبناء. فأبطل الإسلام كل هذه الأمور، ونزل قول ربنا عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ولا بد أن ننبه أيها الإخوة الأفاضل أن لفظة الولد تشمل الذكور وتشمل أيضا الإناث، فهذه نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، لا بد علينا أن ننتبه لها. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، قال بعضهم: الولد إذا كان إلى السن السابعة فهو وردة تشم، وإذا كان من السابعة إلى الرابعة عشر من عمره خادم مطيع، وبعد ذلك إما أن يكون عدوا لك وإما أن يكون صديقا لك. فكل ما تغرسه في أبنائك وهم صغار ستجنيه بإذن الله عز وجل إذا كبروا إن شاء الله تعالى. ولا بد أن ننظر وأن نتأمل كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صغار الصحابة، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بناته، ويتعامل مع أحفاده بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. كان يخاطبهم بالحسنى، ما كان صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ما كان ينادي الناس إلا بالكلام الطيب وإلا بالكلام الحسن. رأى مرة صبيا من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلهو بعصفور له، فماذا قال له نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، قالها لهذا الطفل الصغير. ما صنع النغير؟ أين ذهب هذا العصفور الذي تلعب به؟ فانظر إلى الأدب النبوي كيف كان يكني الصغار ويتعامل معهم بهذا التعامل الرائع وبهذا التعامل الراقي. وفي هذا تنبيه لنا أيها الأفاضل، فبعض الآباء إذا غضب على أبنائه ناداهم بالكلام القبيح ووصفهم بالأوصاف السيئة وسماهم بأسماء بعض الدواب والحيوانات، وهذا لا يجوز أيها الإخوة الأفاضل. قولوا للناس حسنا، فإذا كان الإنسان مطالب أن يخاطب الناس بالحسنى فكيف بأهل بيته؟ فهو مطالب أن يخاطبهم بالكلام الطيب وبالكلام الجميل. أيضا بارك الله فيكم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نصح الأطفال نصحهم برفق وحكمة وبأسلوب جميل جدا. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم غلاما يأخذ من الطعام من وسط الصفحة، يأخذ من عدة أماكن لا يأكل مما يليه، ماذا قال له نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يعنفه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يسبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كلمه بالكلام الحسن ونصحه وذكره بسنة نبوية تفعل وتؤدى عند تناول الطعام. وهكذا نتعامل مع أبنائنا. لا أقول أيها الأفاضل بأن نسكت عن أخطاء الأبناء، ولكن عالج هذه الأخطاء بطريقة طيبة وبطريقة حسنة وبطريقة توافق فيها دين الله سبحانه وتعالى. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو للصغار، يدعو لهم الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بأن الأصل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء مجاب ودعاء عظيم جدا، فقد دعا لعبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا والله ينبغي أن يحرص عليه جميع الآباء وجميع الإخوة، يدعو لإخوانهم الصغار بأن يحفظهم ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يهديهم ويسددهم. ولا تحتقر شأن الدعاء، فرب دعوة صادقة من والد لأبنائه في وسط الليل بأن يهديهم ربنا عز وجل وأن يصلحهم فيستجيبها الله عز وجل. وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي يدعو على الصغار، فبعض الآباء سامحهم الله عز وجل في كل يوم يدعو على أبنائه عدة مرات إذا خالفوا أمره في شيء يسير: أسأل الله أن يأخذكم، أسأل الله أن يفعل بكم كذا وكذا. لا تقل مثل هذا، لعل هذه الدعوات التي تطلقها على أبنائك أن تصادف لحظة إجابة فيستجيب الله عز وجل لها. أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصغار بأخلاق حسنة جدا. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحسن الناس خلقا، بعثني في أمر معين فلم يذهب أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: فلم أجد نفسي إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد مسكني وهو من خلفي وهو يضحك ويقول: يا أنيس هل ذهبت إلى المكان الفلاني؟ فانظر إلى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصغار. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحسن بن علي حفيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو طفل صغير، ماذا يصنع له؟ يضحكه ويلاعبه ويخرج لسانه لهذا الطفل الصغير فيراها الصبي فيضحك لأنه رأى هذا الموقف من نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا هو التعامل الطيب، وهذا هو التعامل النبوي مع الأبناء ومع الصغار، فلنحرص على ذلك أيها الإخوة الأفاضل. رأى بعض الأعراب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقبل طفلا صغيرا فقال له هذا الأعرابي: إنكم تقبلون أطفالكم، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فانظروا بارك الله فيكم إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم واقتدوا بها، وطبقوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الآباء الكرام، ومن أعظم طرق التربية للأبناء أن ننتبه بارك الله فيكم إلى ديانة أبنائنا وإلى استقامتهم على طاعة الله عز وجل. فإننا قد ننتبه أحيانا إلى جوانب دنيوية كبيرة جدا، ولكن والله نقصر في تذكير أبنائنا بمسائل الشرع والدين. علموهم بارك الله فيكم معنى كلمة لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل سيسألنا عن تربيتنا لأبنائنا. وإن من أعظم التربية لأبنائنا أن نربيهم وأن ننشئهم على دين الله سبحانه وتعالى. واعذروني أيها الإخوة الأفاضل، فإن بعض الآباء إذا قصر ابنه في تعلم اللغة الإنجليزية يغضب لذلك غضبا عظيما، ولا تثريب ولا ذنب عليه في هذا الغضب. ولكن إذا رأى ابنه لا يصلي الصلاة أبدا لم يحرك فيه هذا الأمر أي شيء أبدا. بل بعض الآباء سامحهم الله عز وجل إذا رأى من ابنه الصغير إقبالا على المساجد وحفظ القرآن الكريم يغضب عليه غضبا عظيما، ويردد بعض العبارات التي أتعجب كيف يرددها مسلم يعظم الله عز وجل، فيقول: إذا أقبل ابني على الدين كثيرا فإنه سيتعقد. معاذ الله عز وجل أن يكون دين الله عز وجل كذلك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شجعوهم على طاعة الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما جعل نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب الأبناء على شيء دنيوي أو شيء تافه من حطام الدنيا، وإنما جعل ذلك لأمر هو من أعظم أركان الإسلام ومن أعظم ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يعني موضوع ضرب الأبناء أن يضرب الأب ابنه فيكسر له بعض العظام أو يؤذيه في بدنه، وإنما المقصود من ذلك ضرب تربية وزجر يظهر الأب لابنه أنه قد غضب من هذا الأمر لأنه أغضب الله سبحانه وتعالى. وبعض الآباء سامحهم الله عز وجل في غفلة عظيمة جدا عن أبنائهم، لا يحدثونهم عن شيء من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا عن شيء من سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينشأ الأطفال وقد عرفوا سيرة اللاعب الفلاني وقصة المطرب العلاني، ولكنهم لا يعرفون شيئا من سيرة الصديق والفاروق وذي النورين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والسبب أيها الأفاضل هم الآباء والأمهات في البيوت. بل إن هذه الغفلة عن تربية الأبناء قد تدفع بعض الأبناء إلى الولوج في تيارات فكرية ضالة ومنحرفة، لأنه يجد فراغات روحية كبيرة جدا فيتلقفه بعضهم ويزين له بعض الأشياء ويصور له أنك إذا أردت أن تتوب لا بد أن تمشي مع الجماعة الفلانية، أو لا بد أن تقتل في البلد الفلاني، أو أن تخرج إلى الجهاد في المكان العلاني. لما وقع هذا الأمر؟ لأن بعض الآباء آباء لم يعرف أبناءه بالعلماء من أهل السنة والجماعة، ولم يشجعه على الحضور إلى مجالس الثقات من طلاب العلم، فانتبهوا لذلك أيها الأفاضل. وعندما يتتبع الإنسان سيرة بعض من انغمسوا في مثل هذه التوجهات الحزبية يجد بأن من أكبر الأسباب الدافعة لذلك أن الأب كان في غفلة عظيمة جدا، لا يدري مع من يمشي أبناؤه وأين يذهبون وأين يجيئون، فهنا قد ينصب الشيطان بعض شراكه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الإخوة الأفاضل، علينا بالدعاء لأبنائنا بأن يهديهم ربنا وأن يصلحهم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سميع قريب يجيب دعوة الداعين. وكما ذكرنا الآباء بحقوق الأبناء عليهم، لا بد أن نذكر الأبناء بموضوع بر الوالدين. سمع نبينا صلى الله عليه وسلم صوت قراءة في الجنة، وسمع هذا الصوت من رجل يقال له حارثة بن النعمان، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان من أبر الناس بأمه، وكان بعض الصحابة يأتيه كي يجاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيوصيه بأن يرجع إلى والديه وأن يجاهد فيهما، فإن بر الوالدين من أعظم أنواع الجهاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال إخوانك في بلاد الشام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أيها الأحبة الكرام، لاحظت على بعض المصلين أنه يقرأ القرآن في وسط الخطبة، فيمسك مصحفه ويقرأ القرآن، وهذا العمل ليس بسديد ولا صواب. فإذا جاء وقت الخطبة دع القرآن جانبا وأكمل تلاوة القرآن بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.